أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في النهي، وصلنا إلى هذه العبارة. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ويندفع الوجه الثاني بأن من حصل منه ترك بدون كف، يعني بدون كف النفس، لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. هذا الإشكال على الوجه الثاني. الوجه الثاني كان أن النهي هو طلب الكف عن الفعل. يعني عندي هنا شيئان في طلب الكف عن الفعل: الشيء الأول أن لا تأتي بالفعل، والشيء الثاني أن تكف نفسك عن الفعل، يعني لا ترغب في هذا الفعل. فإذن عندي شيئين: عدم الإتيان بالفعل، وعدم الرغبة إلى عدم إلى هذا الفعل. مثلا حينما يقال لا تشرب الخمر، فإذا كان عندي شيئين: مرة لا تشرب الخمر، يعني من ناحية خارجية لا تشرب الخمر، فإذا لم تشرب الخمر تكون ممتثلا. أما بالنسبة لهذا التعريف أن النهي هو طلب الكف عن الفعل، قد هذا الإنسان ما يشرب الخمر ولكنه يرغب إلى الخمر، فهذا يعتبر عاصي لو ممتثل. إذا ما يشرب الخمر لكن يرغب إلى الخمر، حسب التعريف عاصي، لأن النهي هو طلب الكف، طلب كف النفس عن الفعل، يعني ما ترغب إلى الفعل. مو فقط أنه من ناحية خارجية لا تأتي بالفعل، بل لا ترغب إلى الفعل. فإذا الإنسان مثل هذا يشرب الخمر، هو يترك شرب الخمر، يتوب إلى الله، يقول أنا تبت ما أشرب الخمر، لكن من داخله يرغب إلى شرب الخمر، نقول هذا عاصي، مع أنه في الواقع هذا ممتثل. فإذن اللازم الذي سوف يكون من هذا التعريف أنه إذا لم يكف نفسه عن المعصية فقط من حيث النفس أنه يعتبر عاصي، مع أنه من ناحية خارجية قد ترك الحرام. ما عندنا أحد يقول بأنه إذا كنت ترغب إلى الشيء فأنت عاصي، كم نرغب إلى كثير من الأشياء لكن من ناحية خارجية لا نأتي بهذا الشيء، فرح يكون الحساب على أساس الرغبة. الآن الطفل مثلا الأب يقول له لا تلعب بهذه اللعبة، اذهب إلى النوم مثلا، يترك اللعبة وهو بالإفراش يتقلب يرغب إلى اللعبة. هل الأب الآن يقدر يحاسبه يقول أنت ليش ترغب في اللعبة؟ يعني يكون عاصي على أساس الرغبة، كل ما أنه الأب يقول أحسنت نام مثلا قرير العين، بعد لا تفكر باللعبة. مع ذلك الطفل يفكر باللعبة، يرغب إلى اللعبة، ولا أحد يقول بأن هذا الطفل الآن لم يمتثل أمر أبيه، بل امتثل. إذن النظر إلى الأمر الخارجي أنه ترك أم لم يترك. أما على هذا التعريف إذا حصل الترك بدون كف النفس فهذا الشخص يعتبر عاصيا، مع أنه لا أحد يقول بأنه الحساب يكون على أساس الرغبات، على أساس رغبة الإنسان، وإنما على أساس الفعل الخارجي. ويندفع الوجه الثاني بأن من حصل منه الترك بدون كف النفس لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. فإذا لا يعتبر، معنى ذلك أن هذا التعريف لا يصح للنهي. النتيجة النهائية أن الوجه الثاني يكون ساقطا، ويبقى الوجه الأول بلا إشكال، لأن قلنا أنه بقاء العدم، بقاء الترك ممكن. فإذا فسرنا أنه طلب الترك يعني طلب استمرار الترك، طلب بقاء الترك، والبقاء أمر وجودي ويمكن أن يتعلق به التكليف، فالوجه الأول يكون باقي بلا إشكال، والوجه الثاني يكون ساقطا لهذا الإشكال. ما هو رأي السيد الشهيد قدس سره؟ يقول كلا الوجهين غير تام، حتى هذا الوجه الأول الذي بلا إشكال أيضا لا نقبله، لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، لأن النهي لا يدل على الطلب، النهي لا يدل على الطلب لأن النهي زجر لا طلب. نعم في الأمر أنت تطلب شيء، ولكن في النهي أنت تزجر عن شيء، تريد أن يبتعد عن الشيء، مو أنه تطلب منه شيء. لا تطلب منه أن يترك الفعل، تزجره عن فعل الفعل. فإذا أزجرك عن الإتيان بالفعل، لا أنني أطلب منك أن تترك الفعل. والمعنى مو واحد، يعني تقول أزجرك عن الإتيان بالفعل هل يساوي أطلب منك أن تترك الفعل؟ يقول لا، المعنى النهي الزجر وليس بمعنى الطلب. ممكن تقول نعم بالدلالة الالتزامية قد يكون، لكن احنا مو كلامنا بالدلالة الالتزامية، بالدلالة المطابقية. هل الدلالة المطابقية لقولي أزجرك عن الفعل بالدلالة المطابقية يكون مساوي أطلب منك أن تترك الفعل؟ قل لا، لأن النهي لا يساوي الطلب، وإنما النهي معناه هو الزجر. طلب أنه يكون هو الزجر لا بمعنى الطلب. ففي النهي تريد أن تمسكه مثل الفريسة، الكلب الفريسة. في النهي تريد أن تمسكه عن الإقدام على الفعل، ومتعلق النهي هو الفعل الترك. فمعنى النهي هو أزجركم عن الفعل، ليس معناه أطلب منكم ترك الفعل. فعندي متعلق النهي هو الفعل، أزجركم عن الفعل. أما النهي إذا قلنا أطلب منكم ترك الفعل، فيكون هنا متعلق النهي هو الترك، وإحنا كلامنا عن الفعل مو عن الترك. فإذا ما عندي ترادف، يعني بالدلالة المطابقية أنه ترادف بين أزجركم عن الفعل وأطلب منكم ترك الفعل، لأن متعلق الزجر هو الفعل ومتعلق الطلب هو الترك وهو عدم الفعل. متعلق النهي اللي هو الزجر، والزجر فعل. أما متعلق الطلب هو الترك، والترك هو الترك له يعني معناه عدم الفعل. فصار عندي الطلب متعلقه عدم الفعل، والنهي متعلقه فعل، وما يتساوون، لأن المتعلق أيضا هنا يدخل في المعنى، فلا يتساوى بين الزجر الذي متعلقه الفعل، النهي الذي متعلقه الفعل، والطلب الذي هو متعلقه الترك يعني عدم الفعل. فإذا يوجد اختلاف بين قولنا أزجركم عن الفعل وأطلب منكم ترك الفعل بالدلالة الالتزامية. قلنا وحنا نظرنا بالدلالة المطابقية، احنا كلامنا الآن هل المدلول المطابقي للجملتين نفس الشيء؟ مو أنه ما قاعد ننظر بالدلالة الالتزامية، حتى تقول بالدلالة الالتزامية نفس المعنى، احنا مو نظرنا بالدلالة الالتزامية، نقول بالمدلول المطابقي. لما تقول أزجركم عن الفعل متعلق النهي يصير فعل، وحينما أقول أطلب منكم ترك الفعل متعلق الطلب ترك الفعل اللي هو عدم الفعل، وما يتساوون بالمدلول المطابقي، المتعلق يكون فعل والمتعلق يكون عدم الفعل، ونقول أنهما متساويان من حيث الدلالة المطابقية. ما يتساوون، عندي فعل وعدم فعل.
لا تشرب الخمر،
نهي. يعني أزجركم عن شرب الخمر، أزجركم أمنعكم عن شرب الخمر. والآن قلنا الآن إحنا قاعد ننظر لنفس الجملة، يعني راح تترك شرب الخمر، هذه راح تترك شرب الخمر بالدلالة الالتزامية. تقول لا أشرب الخمر، الدلالة الالتزامية يعني أترك شرب الخمر. إحنا كلامنا بالدلالة المطابقية مو إلى النتيجة، النتيجة بالدلالة الالتزامية قد يكونون متساوين، إحنا كلامنا الآن بالدلالة المطابقية.
لا أنا ما أتكلم على التساوي، أنا أتكلم
الحين
لا
أشرب
الخمر.
شنو معناته؟
متعلق
يعني الشرب. يعني أنزجر عن شرب الخمر، أنزجر عن شرب الخمر. شرب الخمر فعل لو ترك، مجموع الجملة ترك، لكن شرب الخمر فعل. أطلب منك عدم شرب الخمر، أطلب منك أن تترك شرب الخمر. ترك شرب الخمر معنى عدم لو وجودي، ترك شرب الخمر ترك عدمي، صار نوع عدم فعل يعني. فإذا عندي هنا فعل، هنا عندي عدم فعل، وإذا المتعلق يختلف ما يكون بنفس المعنى. إذا متعلق النهي هو الفعل أنهاك عن شرب الخمر، ومتعلق طلب ترك الفعل يعني المتعلق يكون عدم الفعل، وما يتساوون. أنه نقول إذا كان المتعلق وجود والمتعلق عدم، فهل أنهما يكونان متساويين؟ إذا كان المتعلق فعل لابد أن يكون ما يساويه ما يكون المتعلق فعل، حتى يكون عندي دلالة مطابقية متساوية بين الجملتين. النهي شنو معناته؟ طلب الكف عن طلب ترك الفعل أو الزجر والإمساك عن الفعل. مو نفس الشيء، إحنا بحث أصولي الآن، طلبة حوزة طريقة العوام في التفكير ما نتركها الآن بعد تحليل الجملتين. إحنا قاعد نحلل الجملتين، عارف في مقام التحليل، مو بالنظرة العامية ننظر للجملتين. النظرة العامية راح تقول نفس الشيء، إيش الفرق؟ الشربة كان شربة فيمتو ولا شربة ليمون ما يفرق، المهم إني أشرب ما يفرق. بالنسبة للعوام نظرنا الآن بنحلل الجملة، هل الجملة التي تقول أزجرك عن الفعل يساوي الجملة التي تقول أطلب منك أن تترك الفعل؟ في مقام التحليل لما نحلل أزجرك عن الفعل نقول المتعلق هو فعل، أطلب منك أن تترك الفعل المتعلق عدم الفعل. فإذا كان المتعلق مختلف يعني من الدلالة المطابقية الجملتين مختلفتين مو بنفس المعنى. تقول النتيجة واحدة، مو نظرنا إحنا النتيجة من حيث النتيجة أن هذا لا يشرب الخمر وهذا لا يشرب الخمر، إحنا مو من حيث التطبيق الآن. يعني هذه الحيثية جدا ضرورية في العلوم، أن إذا حددنا حيثية معينة يكون النقاش على هذه الحيثية، ما نخلط الحابل بالنابل. إذا نظرنا الآن من حيث الدلالة المطابقية، هل الجملة الأولى تساوي الجملة الثانية من حيث الدلالة المطابقية مو من حيث النتيجة الخارجية؟ إذا الجملتين ليستا متطابقتين من حيث الدلالة المطابقية، هذا المقدار من النقاش. أكو إشكال على هذا المقدار، يعني من حيث الدلالة المطابقية، إذا أكو إشكال تعطيني من حيث الدلالة المطابقية تقول بأن الجملتين متساويتين بهذا الدليل. فإذا عندكم شيء على المقدار، ما الدلالة المطابقية مو النتيجة الخارجية ولا فعل المكلف، نظرنا الآن إلى الدلالة المطابقية. ولا تقول أنه بالدلالة الالتزامية، كلامنا بالدلالة المطابقية، هل المقدار إذا فيه إشكال. فيقول والصحيح رأي السيد الشهيد، هذا المفروض من أول السطر إذا عندكم داخل في الجملة، والصحيح أن كلا الوجهين باطل، لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، يعني لأن النهي لا يدل على الطلب، لا طلب الترك ولا طلب الكف، يعني النهي لا يساوي الطلب. بتقولي بالدلالة الالتزامية، نقول مو كلامنا بالدلالة الالتزامية، الكلام بالدلالة المطابقية، هل النهي يساوي الطلب؟ يعني النهي يساوي الأمر؟ لا ما في. نعم قد يكون بالدلالة الالتزامية، إذا تنهى تأمره بالضد، إذا تأمره تنهى عن الضد، لا تشرب الخمر، فإذا تريد أن تقول أطلب منك ترك شرب الخمر، هذه بالدلالة الالتزامية، أن الطلب يكون بالدلالة الالتزامية ملازم للنهي، لأن ما دام النهي والطلب متضادين قد يكون بالعلاقة التلازمية تقدر توجد علاقة بينهما، ولكن الكلام بالدلالة المطابقية، هل بالدلالة المطابقية النهي يساوي الأمر والطلب؟ لا يساوي، وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسم كما في مادة النهي، حينما أقول أنهاكم أتوجه إليكم بالنهي يعني بالمعنى الاسمي للنهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي لا تفعل. فيكون عندي النسبة اللي هو الزجرية، النسبة الإمساكية، وهذا يعني أن متعلقه الفعل لا الترك، لأنه أقول أزجركم عن الفعل وليس المتعلق الترك، يعني مو أطلب منكم ترك الفعل. فإذا المتعلق الزجر الفعل، متعلق الطلب الترك يعني عدم الفعل. فإذا كان كذلك متعلق الزجر هو الفعل ومتعلق الطلب هو عدم الفعل، ولا يوجد تساوي بينهما بالدلالة المطابقية. في سؤال على هذا المقدار. إذا رأي السيد الشهيد أنه من حيث مادة النهي دالة على الزجر بنحو المعنى الاسمي، ومن صيغة النهي دالة على النسبة الإمساكية والنسبة الزجرية، يعني على نحو المعنى الحرفي. هذا المقدار هو رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ومهم أنه في الكتابة تعرف رأي السيد الشهيد شنو، يعني إذا صار عندي بحث وقد تسأل أنه ما هو رأي السيد الشهيد في هذا الموضوع، أبد هذا الرأي يكون موجود عندك بحيث تقدر تجاوب ما هو رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. مادة النهي على نحو المعنى الاسمي للزجر للإمساك، والصيغة النهي يعني المعنى الحرفي للإمساك، يعني النسبة الإمساكية النسبة الزجرية. سؤال: هل النهي يدل على الحرمة أو على الكراهة؟ النهي من حيث المادة والصيغة دالة على الحرمة أو على الكراهة، وما هو الدليل؟ الحرمة والتبادر. فالنهي يدل على الحرمة والدليل هو التبادر والفهم العرفي العام. فالمعنى الحقيقي للنهي هو الحرمة، والمعنى المجازي هو الكراهة. فإذا الأصل عندنا أنه إذا أي آية أي رواية فيها نهي نحمل على الحرمة، إلا إذا كان عندي قرينة صارفة تدل على المجاز، إما من نفس الرواية من نفس الآية أو من آية أو رواية ثانية، يعني بقرينة خارجية أو بقرينة داخلية، من نفس الآية أو الرواية قرينة داخلية أو قرينة خارجية من رواية ثانية، أو من مثلا أنه القرينة المقامية. المهم هناك دليل يدل على أن الاستعمال في المعنى المجازي. لذلك يقول: ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام. طبعا الفهم العرفي العام عطف تفسيري لمعنى التبادر، التبادر يعني الفهم العرفي العام. في سؤال سابق: الاحتراز في القيود أو قاعدة احترازية القيود، قاعدة احترازية القيود، يقول إذا ورد نعم بعد حدد ذاك أنه الطلب التشريعي من العالي إلى الداني يكون أمر، كذلك النهي أنه قد يكون من العالي للداني، حتى نفهم أنه حرمة من باب الحرمة فلا بد يكون عالي وداني عندي. أما من المساوي للمساوي بعد ما تقدر تقول أنه هو نهي. نعم نهي، ولكن يحمل على معنى ثاني.
يعني شيخنا النهي اللي أخذناه في بلاغة تحت الطلب ويا التحريم هذا كله
صحيح بالمعنى اللغوي، وقال انه بالمعنى اللغوي عندنا بالمعنى هذا اللي يتناوله في الفقه وفي الاصول، انه شنو معناته. نعم يكون انه على الطلب يدل على الشيء، يدل على الحادثه، يدل على الغرض، هذا بالمعنى اللغوي. لكن احنا مو هدفنا المعنى اللغوي، لانه حينما ناتي الى ايه وروايه لابد نشوف المعنى الاصطلاحي شنو هو. إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له، فقد يكون هذا القيد واحد متعلقا للحكم كالإكرام في أكرم الفقير. إذن عندي خطاب والقيود على أنواع مختلفة، طبعا القيد يكون في مقابل الإطلاق. شنو معنى الإطلاق؟ عدم القيد. إذا لم يوجد قيدا فهو إطلاق. الإطلاق مو شيء إضافي تعطي أنه يعني في المعنى تقول أكرم الجار، تقول الجار مطلق، إحنا أضفنا شيء على الجملة أو حذفنا شيء من الجملة. حذفنا شيء، لأن حذفنا عدم، مثلا عدم كونه مؤمنا. أكرم الجار المسلم، أنت في التقييد تضيف شيء، في الإطلاق ما تضيف شيء، تنزع شيء حتى تصير دائرة أوسع، لأن التقييد راح يؤدي إلى تضييق الدائرة، كل ما زيدت القيود صارت الدائرة أضيق. أن تقول أريد إنسانا، إنسان دائرته واسعة، أريد إنسانا مسلما، ضيقت الدائرة. أريد إنسانا مسلما شيعيا، ضيقت الدائرة. أريد مؤمنا شيعيا ملتزما بالدين، ضيقت الدائرة. فكل ما تزيد القيود تضيق الدائرة، وكل ما تنزع القيود تتوسع الدائرة. هذا واضح؟ إذن الإطلاق في مقابل التقييد، والإطلاق هو عدم التقييد، يعني لا تضيف شيئا على الجملة وإنما تنزع شيء من الجملة. فالقيود على أنواع، فإذا كان عندي قيد أسمي الحكم حكم مقيد. فحينما أقول أكرم، هذا القول مطلق، لأنه من الذي أكرمه؟ يعني تكرم كل أحد، هذا معناته. حينما أقول أكرم مثل ما اذبحوا بقرة، هم صحبوا على أنفسهم، نقول شنو هالبقرة؟ بدأوا الدائرة واسعة، أنه اذبح بقرة يعني أي بقرة، روح أي بقرة في أي مكان اذبحها. يوم ضيقوا على أنفسهم الدائرة، شنو صفات البقرة؟ بعد مرة ثانية ضيقوا أكثر، فصار التضييق إلى أن أصفر مثل صفراء كذا لونها وتسر الناظرين، فصارت الدائرة أضيق، ولا الدائرة كانت واسعة عندهم. فإذا أنه الدائرة إذا واسعة لا تضيقها على نفسك، نتعامل مع الشرع حسب ما الله عز وجل يريد منا، مو ما نضيق الدائرة. الإنسان الوسواسي يضيق الدائرة بالنسبة له، أصالة الطهارة صار عنده أصالة النجاسة، بالعكس. أنه الفعل إذا قمت به وشككت تبني على الصحة ويبني على الخطأ على البطلان، فتشوف أنه يروح يتوضى مرة ثانية. إذا نحن نتعامل مع الدين بحدود الشرع، ما لا أنه لا نوسع الضيق ولا نضيق الواسع، طب نتعامل مع الشرع كما هو الأحكام الشرعية. فإذا قلنا أكرم يعني بلا قيد، فإذا قلت أكرم الفقير فصار عندي قيد للإكرام، يعني قيد حكم الإكرام، فهنا وجوب الإكرام مقيد بالفقير. أكرم يعني نفهم من الأمر الطلب والأمر والوجوب. إذن الفقير قيد للإكرام. لو قلنا أكرم الفقير العادل، أيضا أتينا بقيد آخر، أكرم الفقير العادل السيد، فصار بعد دائرة أضيق وأضيق. إذن دور القيود هو تضييق دائرة الحكم. طيب طالب الحوزة الفقير، بس أول شيء ما تقبل الفقير، فقير يعني ما ينطبق عليك يعني. والقيد على خمسة أنواع كما ذكر في الكتاب. الأول متعلق الحكم، هذا قلت لكم الأستاذ اللي حضرنا له درس، هذا القيود قال كلها بمعنى واحد، اليوم الثاني ماكو أحد عنده. نعم حضرت أول درس حقه في وصول الشيخ المظفر، كان في أول درس حتى ناخذ وصول الشيخ المظفر مع الحلقات، فقال كلها بمعنى واحد، نسألك الدعاء وطلعنا. في يوم الثاني ماكو أحد وياه. فمتعلق الحكم، شنو متعلق الحكم؟ من فعل الأمر نأتي بالمصدر، وهذا المصدر هو متعلق الحكم. يعني مثلا أكرم الفقير، الحكم هو وجوب الإكرام. ما هو متعلق الوجوب؟ الإكرام، فيصير متعلق الحكم. الإكرام واجب، شنو متعلق الوجوب؟ الإكرام، فيكون الإكرام متعلق الحكم. فعندي أكرم نفهم منه وجوب الإكرام، يعني نأتي بالمصدر من فعل الأمر ويكون هو متعلق الإكرام. في صلي، ما هو متعلق صلي؟ الصلاة. تي بالمصدر. إذن المتعلق هو المصدر من فعل الأمر، يعني متعلق الحكم، متعلق الوجوب، حينما نقول وجوب الإكرام فالمتعلق هو الإكرام. الحين يصير طبعا هذا شيء ثاني راح يصير المتعلق، هذا التعريف. الآن نأتي إلى موضوع الحكم. لما أقول أكرم الفقير، شنو موضوع الحكم؟ الفقير بعد ما صار الإكرام، يعني الموضوع موضوع الحكم، يعني الفقير أكرمه، حتى تغير أكرم الفقير مو واضح، سوى مبتدأ وخبر. قل الفقير أكرمه، ما هو الموضوع؟ الفقير. فإذا المتعلق الحكم هو الإكرام وموضوع الحكم هو الفقير. ثم أنت يعني أنت، نعم، فأنت راح يصير هو الموضوع، الفاعل راح يصير. فأما إذا عندك مبتدأ وخبر، المبتدأ راح يصير هو الموضوع، أو عندك الفعل والفاعل، الفاعل راح يصير هو الموضوع، أو قد يكون عندك المفعول به أكرم الفقيرة، فأنت حول إلى مبتدأ وخبر حتى يصير عندك موضوع ومحمول بالمعنى المنطقي، يعني مبتدأ وخبر بالمعنى النحوي، فحول إلى موضوع ومحمول حتى تقدر تقول أن هذا هو الموضوع. فإذن عندنا هنا الموضوع الحكم هو الفقير، وهو الذي يجب إكرامه، وهنا الموضوع بالمعنى المنطقي من موضوع ومحمول. المصطلح الثالث شرط الحكم، مر علينا بالحلقة الأولى، إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر. ما هو شرط صلاة الظهر؟ زوال الشمس. فعندي الشرط هو زوال الشمس، وقلنا موضوع الحكم الشروط التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف اللي مر سابقا بالحلقة الأولى. فإذا عندنا هنا قد سمي الموضوع بالمعنى الأصولي، الموضوع بالمعنى المنطقي موضوع ومحمول، الموضوع بالمعنى الأصولي يعني الشروط، فهذه الشروط أطلق عليها موضوع الحكم بالمعنى الأصولي. وطبعا تقدر تدخل في موضوع بالمعنى المنطقي، صلاة الظهر إذا زالت الشمس واجبة، فدخلت ضمن الموضوع بالمعنى المنطقي، صلاة الظهر إذا زالت الشمس واجبة، فصار عندي صلاة الظهر إذا زالت الشمس، حطها بين قوسين، هذا موضوع الحكم، والمحمول هو واجبة. فنقدر ندخل الشرط ضمن الموضوع بحيث يصير أيضا موضوع ومحمول، فباستعمال كلمة إذا، وإذا دال على الشرط. إذن شرط الحكم أنه زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر. نأتي رابعا، إذا صار عندي متعلق وموضوع وشرط. الرابع غاية الحكم، مثاله صم إلى الغروب، يعني صم إلى أول الغروب، فالغروب داخل أو خارج؟ خارج، بعد ما يعني ما تأتي مع الغروب، بمجرد ما يصير الغروب تقف كل السمكة إلى رأسها، يعني تقف إلى أول رأسها بعد ما تأكل الرأس. ليش تبي تناقش المعنى اللغوي أو شو تبي تناقش؟ الآن صم إلى الغروب، يعني الغروب داخل أو خارج؟ خارج. نفس الشيء كل السمكة إلى رأسها، ايش تأكل منه، العين ولا الخياشيم؟ فإذا نقص الغاية، إذا عندي هنا الغاية، عندي استعمل إلى اللي تعطي إلى أول الشيء، فالغروب يكون خارج، فصم إلى الغروب يعني إلى أول الغروب، فالغروب خارج. فإذن عندنا هنا غاية للحكم، غاية صم إلى الغروب، الغاية الغروب. وعندي المصطلح الخامس وصف موضوع الحكم، تقول أكرم الفقير العادل. ما هو الموضوع؟ الفقير. ما هو صفة الموضوع؟ العادل. فصار عندي وصف موضوع الحكم، فصار عندي متعلق الحكم، موضوع الحكم، شرط الحكم، غاية الحكم، وصف الموضوع. خمس مصطلحات حفظوها وادخل الامتحان، حتما راح تسأل عنها. فيقول إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له فقد يكون هذا القيد أولا متعلقا للحكم، كالإكرام في أكرم الفقير. مو بس تقول لي بالامتحان والمثال أكرم الفقير وتسكت، بين وين المتعلق. بعض من الامتحان للأسف سوي شيء، يعطيني المثال وساكت، لا يشرح المثال ولا شيء، ما يكتفي، ما يكفي هذا المقدار، هاي يأخذ نص الدرجة. إذن دائما حاول بالامتحان تشرح، اشرح كثر ما تقدر، فصل، لا تعطيني عبارة. يعني في امتحان الحلقة الثالثة مثلا بعض الطلبة كاتبين لي عبارات، عبارة الكتاب بدون شرح، مو جواب، لأن ما أدري أن هذا الطالب فاهم العبارة لو حافظ العبارة ممكن تحفظ. يعني بعض العلماء مثل الشيخ محمد جواد نغنية رحمه الله، وكان حفيظ هو، يقول توا قصة حياته تدرون في كتاب تجاربه، ذكر بأنه في هذا الكتاب أو كتاب آخر أول سنة مادي، أول سنوات الحوزة، راح للمرجع مادي آية الله فلان الفلاني وقام يناقشه في المسائل المعقدة. قال له أنت شلون تناقش في هذا؟ قال أنا أمس قريت كتاب في الأصول ويأت لك الحين وحفظت المطالب. كان عنده حافظ جيد يحفظ بسرعة، فكان يناقش بس ما يدش قاعد يناقش، يعني يطرح الجمل اللي حفظها من الكتاب. فإذا حفظ الجملة في الكتاب ما يكفي، لابد أنك تشرح. فالطالب بالامتحان مو يكتب العبارة، أحد الطلبة سابقا في الحلقة الأولى امتحانه كله عبارات الكتاب، أخذ نص الدرجة، نص الدرجة أخذ. قال احنا تعودنا من أساتذتنا السابقين انه فقط اكتب له العبارة واخذ الدرجة الكاملة. قلت له معي ما تمشي، فالطريقة ما تمشي، لابد تبين انت فاهم لو مو فاهم، مو فقط حافظ العبارة، ممكن تحفظ العبارة. وعلك الحفظ ممكن واحد عنده حافظة جيدة يحفظ لك الكتاب، وهي انا اقول لك متعلق الحكم كالإكرام في أكرم الفقير ويسكت. إن هذا فاهم لو مو فاهم ما تدري انه شنو اللي يبي يقوله، فلابد انه يشرح حتى أنه نعرف فاهم أو غير فاهم. وقد يكون موضوعا له، موضوعا للحكم، كالفقير في المثال، أكرم الفقير، وبالامتحان يكتب لي كالفقير في المثال السابق. وإذا بس سأل أنا عن الموضوع ما سأل عن المتعلق، هم يقول لي المثال السابق وما مكتوب المثال، مثل والتعريف واضح. وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، فلازم تحلل هذه الجملة، وين الشرط؟ تبين زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر. وقد يكون غاية، يعني غاية للحكم له، كما في صم إلى الليل، يعني إلى أول الليل، أو إلى الغروب، يعني أول الغروب. وقد يكون وصفا للموضوع، يعني لموضوع الحكم، كالعادل في قولنا أكرم الفقير العادل، فيكون العادل وصف لموضوع الحكم. إنزين لو قلنا أكرم العادل، شنو العادل؟ أكرم العادل، العادل شو يصير؟ موضوع الحكم يصير. إذا مو أنه عادل يعني دائما يكون وصف موضوع الحكم، قد يكون هو الموضوع، فأكرم العادل، العادل هو موضوع الحكم. خلصنا من الأقسام الخمسة. نسأل ما هو المدلول التصوري لهذه القيود؟ الآن كلامنا من حيث الدلالة التصورية. المدلول التصوري يعني المعنى الموضوع له، قبل الاستعمال، بعد الاستعمال، المعنى الحقيقي. فالآن يعني المعنى الحقيقي الذي أو المعنى الموضوع له الذي يأتي عن طريق التصور إلى ذهن السامع. إذا قلنا أكرم الفقير لابد أن يأتي إلى ذهن السامع أكرم بمادته وصيغته، بمادته إكرام وصيغته يعني وزن أكرم اللي هو أفعل، ويأتي الفقير إلى الذهن وعندي أيضا أنت أكرم أنت الفقير، وعندي فاعل والفاعل ضمير مستتر أيضا يأتي إلى التصور وهناك علاقة بين الإكرام والفاعل، وعندي أيضا المفعول به الفقير بمعناه الموضوع له، بالإضافة إلى ذلك عندي نسبة بين الإكرام والفقير، فعندي الفعل والفاعل والمفعول والنسبة بين هذه الكلمات بين أكرم مع الفعل وأكرم مع المفعول. فإذا ما يأتي إلى الذهن هو هذا المعنى الموضوع له، فأكرم فعل أمر يدل على الطلب بنحو المعنى الحرفي يعني النسبة الطلبية، لأن عندنا مادة وصيغة، ويأتي أيضا الفقير وتوجد نسبة بين الإكرام والفقير والنسبة معنى حرفي، وطبق على بقية الأمثلة، في كل الأمثلة عندك نسبة بين الأول والثاني، الأول له معنى الثاني له معنى وعلاقة بينهما. في مثل أكرم الفقير العادل، العادل نسبته مع شنو؟ مع الإكرام لو مع الفقير؟ مع الفقير، لأنه وصف لموضوع الحكم ما له علاقة بالإكرام، الموضوع هو الفقير، فعندي نسبة بين أكرم مع الفقير وعندي نسبة بين الفقير والعادل اللي هو نسبة النعت والمنعوت. فده ننتبه أنه العلاقات وين راح تكون في المثال. فهذا بالنسبة للمدلول التصوري، وطبق على بقية الأمثلة. ما هو المدلول التصديقي الأول بالنسبة لهذه الأمثلة؟ المدلول التصديقي الأول قصد إخطار المعنى في ذهن السامع، هذا المدلول التصديقي الأول، مراد الاستعمالي، يعني يريد أن يستعمل أكرم في معناه ويستعمل الفقير في معناه، وعند النسبة بينهما أيضا مستعمل في بالنسبة بين الإكرام والفقير. فإذا هو المراد الاستعمالي لمثل جملة أكرم الفقير، وبقية الأمثلة أيضا طبق عليها. ما هو المدلول التصديقي إذا كان المولى مولى عرفي أو مولى حقيقي يقول هذه العبارة أكرم الفقير؟ شنو المراد المدلول التصديقي الثاني يعني المراد الجدي؟
أكرم
يعني فصل،
قم بالفعل،
يعني أطلب منك الفعل، بعد أمرك بالفعل، لأنه دال على الطلب أو على النسبة الطلبية، فعندي من أكرم يعني أطلب منك الإكرام، يعني يجب عليك الإكرام. أكرم الأمر يدل على الوجوب كمعنى حقيقي، ويدل على الاستحباب كمعنى مجازي، ما دام لا يوجد عندي قرينة على المعنى المجازي فمعنى ذلك أن أكرم معناه وجوب الإكرام، هذا المراد الجدي، يعني يريد الطلب يريد الوجوب منك. فالمولى يريد أن يبرز هذا الحكم، يعني هو المراد الجدي، قصد استعمال هذه الألفاظ في المعاني قصد الإخطار ولكن بشكل جدي، فيريد منك الطلب في هذه الحالة، ما دام ما لا يوجد عندي دلالة لا على الهزل ولا دلالة على التقية في هذه الحالة، يريد المراد الجدي بهذه الألفاظ. كيف أصل إلى هذا المراد الجدي؟ عن طريق المدلول التصوري أصل إلى المراد الاستعمالي لوجود التطابق بين المدلول التصديقي الأول مع المدلول التصوري، ولوجود التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي أفهم نفس معاني الألفاظ الموجودة في المدلول التصوري، لأن انتقلنا إلى مدلول أو مراد استعمالي ثم إلى مراد جدي لوجود التطابق بين المدلولين الثلاثة، فالمراد الجدي راح أفهمه من نفس الألفاظ لأنه استعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني. فيقول وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إخطاره في ذهن السامع، عندي مدلول تصوري أريد إخطاره في ذهن السامع، يعني مدلول تصديقي أول. ما دام عندك مراد أو أريد، يعني إما مراد استعمالي أو مراد جدي. ومدلول تصديقي ثاني اللي هو المراد الجدي، ما هو هذا المدلول التصديقي الجدي؟ وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب، فأكرم الفقير، يعني أن المولى يريد الحكم الشرعي يجب إكرام الفقير أو الفقير يجب إكرامه. فنفهم وجوب الحكم أن الحكم يكون على نحو الوجوب، وجوب الإكرام. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط الخمسة السابقة المذكورة. فإذن عندي علاقة بين الحكم وبين القيد اللي هو أكرم الفقير، والفقير هو قيد، فإذن يأتي على نحو من أنحاء الخمسة، الخمسة التي ذكرناها في البداية، أنواع القيود الخمسة أو أنحاء الارتباطات الخمسة. فإذن عندي علاقة بين الحكم والقيد بنحو من الأنحاء الخمسة. ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية دخوله أيضا في المدلول التصديقي الجدي لوجود التطابق بين الدلالات الثلاثة. بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام، عنه يعني عن الحكم الشرعي، كشف ذلك الكلام عن الحكم الشرعي. إذن المتكلم حينما يتكلم أي قيد يكون بالمدلول التصوري، هذا القيد ينتقل إلى المراد الاستعمالي وإلى المراد الجدي. فإذا قلنا أكرم الفقير، القيد موجود في المدلول التصوري، قيد الفقير ينتقل إلى المراد الاستعمالي وينتقل إلى المراد الجدي. قد شخص يقول لا، في المراد الجدي لا يريد قيد الفقير، يقول نو، لا أكرم الفقير أنا أفهم مطلق الإكرام. فنقول بأنه إذن في الكلام لماذا أتى بقيد الفقير؟ يعني صر له، إذا قلنا بأنه فهمنا الإكرام المطلق، فنقول أنه لماذا أتى بالقيد في الكلام حينما قال أكرم الفقير؟ كان المفروض أن يقول أكرم بدون الفقير، فلماذا أتى في الكلام بهذا القيد؟ ونقول بأنه إن كل ما يقوله المتكلم لابد أنه يريده بشكل جدي، كل ما يقوله يريده حقيقة. هذه القاعدة، كل ما يقوله يريده حقيقة، يعني ما يقوله المدلول التصوري الموجود في الكلام، هذا القيد المذكور في المدلول التصوري لابد أن يكون موجودا في المدلول الجدي، المراد الجدي. فعندنا قاعدة، كل ما يقوله المتكلم يريده حقيقة، يريده بشكل جدي. هذه القاعدة أسميها قاعدة احترازية القيود، قاعدة احترازية القيود. بالمختصر، كل ما يقوله يريده حقيقة. فانطلاقتنا من وين؟ من الكلام إلى المراد الجدي، من القول والألفاظ إلى المراد الجدي.
المدلول التصوري
إلى المدلول التصديقي. نعم. طبعا نظرنا إلى ما يقول.
ما يقول.
يعني يتكلم، لأنه شلون نعرف المراد الجدي من خلال الكلام إحنا. لأن راح تجينا قاعدة ثانية بالعكس، من الإرادة إلى الطريق الثاني راح يصير بالعكس عندنا. فالآن المقدار اللي أخذنا قاعدة احترازية القيود تقول كل ما يقوله المتكلم يريده حقيقة، يعني يريده بشكل جدي. اشرح العبارة. استعمالي.
نعم. يعني
كلام
يعني الكلام إذا تكلم الشخص كل
ما قاله
المتكلم أنه يقصد به
الحقيقة ويقصد به المجرور الجدي،
خالف
ما يخالف بلا قرينة. وأما مع القرينة فنفهم المراد الاستعمالي بدون الجدي، يريده حقيقة. إذا لم توجد قرينة في الكلام، مع وجود القرينة قد ما أفهم المراد الجدي. إذا شخص يهزل، الهزل قرينة، فإذن هنا أقول لا أفهم المراد الجدي لوجود القرينة. لكن إذا ما عندي قرينة، على الخلاف، الأصل أن الإنسان حينما يتكلم عند مراد جدي الأصل، إلا إذا أقام القرينة على الخلاف. ما دام ما عندي قرينة معنى ذلك يريده بشكل جدي. إذا القاعدة كل ما يقوله يريده حقيقة إذا لم توجد عندي قرينة على الخلاف، يعني الأصل كل متكلم أنت تحمل على محمل الجد. إذا بعدين يقول لك أنا أتغشمر الزفة أصلا لأنك لم تقم قرينة على الخلاف. إذا الأصل عندنا أن كل ما يقوله المتكلم يريده بشكل جدي، أصل هذا. مع القرينة راح يصير استثناء، مع القرينة مو الأصل، الأصل أنه يريده بشكل جدي. أنه هناك أكو إضافة، أنه يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فطالما أنه أكو تفصيل فيه مكون من ثلاث شروط. إحنا المقدار الآن اللي عندنا كل ما يقوله يريده حقيقة، هذه القاعدة فقط، مو أنه الآن قرينة الحكمة أكو مقدمات إضافية يعني. فيقول فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب. عندكم درس زين حتى أكمل بس الفقرة، حتى أقف على رأس. عندكم ولا ما عندكم؟ خل أكمل بس العبارة أقف على رأس فقرة. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير العادل، وأخذت العدالة في موضوع الحكم، موضوعه يعني موضوع الحكم، وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام. وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا، ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام، أي أنه بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد، مع أن هذا القيد لا يدخل في نطاق مراده الجدي، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده. إذن قاعدة احترازية القيود قاعدة عرفية، والناس قاعد يتعاملون على أساس هذه القاعدة العرفية. كل ما يقوله يريده حقيقة موجود بين الناس، مو أنه قاعدة أسستها أو أسسها علوم علم الأصول، لا، قاعدة موجودة بين الناس، قاعدة عرفية مثل الظهور العرفي. مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وبكلمة أخرى أن كل ما يقوله يريده حقيقة، حقيقة يعني بشكل جدي. وبهذا الظهور ظهور عرفي، نثبت قاعدة وهي قاعدة احترازية القيود، ومؤداها أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور العرفي السياقي أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير فالفقر قيد في المراد الجدي بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عنه، يعني عن حكم وجوب الإكرام للكشف عنه يعني للكشف عن حكم وجوب الإكرام. في سؤال على السابق؟ هذه العبارة التالية ويترتب خليل الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.